الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث مستمرا في القراءة في كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم، كنا وقفنا عند دخول مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وذكر في هذا الفصل صفة الحج والعمرة. العمرة إجمالا أن يحرم الأفاقي من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى ويقصر أو يحلق شعر رأسه وتكون انتهت عمرته. وأما أهل مكة فإن أرادوا العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل. وأما صفة الحج إجمالا فأن يحرم الأفاقي، إن كان يسكن خارج المواقيت يحرم من الميقات، ويحرم أهل مكة والمحلون بها ممن قدم عليها بعمرة وأراد الحج وهو فيها بعدما فرغ من عمرته، فإنهم يحرمون من مكة. ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان سعي الحج بعد القدوم، وإن أخر سعي الحج إلى بعد طواف الإفاضة فإن ذلك يجوز لهما، يعني هم بالخيار بالنسبة المفرد والقارن بالنسبة للسعي، إن شاء جعلوه بعد طواف القدوم وإن شاء جعلوه بعد طواف الإفاضة. ويكون الحاج في اليوم الثامن وليلة التاسع في منى، يعني يكون في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك يصعدون إلى عرفات ويصلون الظهر والعصر في عرفات، ثم يقفون إلى غروب الشمس، ثم ينصرفون إلى المزدلفة فيبيتون بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم بعد ذلك يصعدون أو يفيضون إلى منى فيرمون جمرة العقبة. وللشخص الذي عليه هدي أن ينحر هديه ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج بعده إن كان متمتعا، وإن كان مفردا أو قارنا ولم يسعي عند طواف القدوم، ثم يبيتون بمنى ليالي أيام التشريق، ثم يرمون الجمار في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، يرمون كل جمرة بسبع حصيات، ثم إذا أرادوا مغادرة مكة فإنهم يطوفون بالبيت سبعة أشواط يودعون به البيت. هذه صفة الحج والعمرة إجمالا. والشيخ يقول رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. فيقول رحمه الله تعالى:
وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم، إذا دخل مكة سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة فإنه يستحب له أن يغتسل، وليس ذلك من الواجبات. يغتسل عند دخوله مكة قبل أن يطوف، هذا من الأمور المستحبة. ويجوز يعني للحاج ألا يطوف طواف القدوم، لأن طواف القدوم ليس بواجب وإنما هو مستحب. لكن لو كان الوقت ضيق عند دخوله مكة، مثلا لو وصل مكة في يوم عرفة، فله أن يصعد إلى عرفات كما فعل عروة ابن مضرس رضي الله عنه لما جاء متأخرا، فأنه ذهب إلى عرفات مباشرة. إلا المتمتع، المتمتع فإنه يجب عليه أن يطوف لعمرته ويسعى لعمرته ثم بعد ذلك يصعد إلى عرفات، لأن وقت عرفات وقت الوقوف بعرفات يمتد من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر ليلة العيد. إذا أدرك الحاج الوقوف بعرفة في أي جزء من هذا الزمن فإنه أدرك الحج، ما يفوته الحج. لكن إذا فاته يعني هذا الزمن بحيث أنه طلعت شمس يوم العيد وهو ما وقف بعرفات فإنه يفوته الحج. فالشخص إذا جاء متأخرا وصعد إلى عرفات فإنه يجوز له، لأن ما قبل عرفات ليس بواجب إلا على المعتمر، إلا على المعتمر يجب أن يطوف ويسعى ويحلق ويقصر بالنسبة لهم، لكن المفرد والقارن ليس طواف القدوم بواجب عليهم، لا شك أنه مستحب. لكن لو ضاق به الوقت فصعد إلى عرفات فإنه يصح منه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
أي نعم، يعني إذا وصل المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى مثل ما يفعل في سائر المساجد، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول عندما يدخل في سائر المساجد، وليس يعني لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ورد أنه يرفع يديه عندما يرى البيت ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، فالحديث فيه معضل ومنقطع، كما ذكر الشيخ نفسه في مجموع الفتاوى ذكر أن هذا الحديث يعني ما يصح، وليس هناك يعني ذكر يخص به المسجد الحرام.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان معتمرا، إن كان متمتعا أو معتمرا.
أي نعم، إذا وصل إلى الكعبة، يقول إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. أما الحاج المفرد والقارن فإنه يستمرون في التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة. فهنا يقول إذا وصل الكعبة ورأى الكعبة وعند إرادته للطواف فإنه يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا. المتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، أو كان معتمرا يعني عمرة مفردة، فإنه يقطع التلبية إذا رأى البيت. أما المفرد والقارن فإنهم يستمرون على التلبية إلى أن يبدأوا في رمي جمرة العقبة. نعم.
قال رحمه الله: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه
ويقبل. نعم، يقول ثم قصد الحجر الأسود، لأنه يبتدي الطواف بالحجر الأسود، يقول واستقبله، استقبله بكامل جسمه، يعني يكون في مواجهة الحجر الأسود فيستقبله ثم يستلمه، يستلمه يعني بيده، الاستلام هو مسح الحجر باليد، فيمسح الحجر باليد إن تيسر له، ويقبله، ويقبله إن تيسر له ذلك. نعم،
ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة.
نعم، ما يؤذي الناس بالمزاحمة، إذا كان ما يستطيع الوصول إلى الحجر ليستلمه ويقبله إلا بمزاحمة الناس فلا يفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. فهذه السنة، إذا وجد هناك متسع وليس فيه مضايقة لأحد أو إذا بعض الناس يفعل يستلم ويقبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك لا يكون إلا بزحام ومدافعة فلا يفعل. نعم.
قال رحمه الله: ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر.
أي نعم، يقول عند استلامه للحجر الأسود بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، إن جمع بين التسمية والتكبير فليس فيه باس، وإن اقتصر على التكبير فليس فيه باس. فإن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يجمع بين التسمية والتكبير. نعم.
فإن شق التقبيل استلمه بيده.
أي نعم، إن شق التقبيل يعني ما تيسر له أن يقبل الحجر الأسود يستلمه بيده،
أو بعصا أو نحوها، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به.
أي نعم، يعني إن شق التقبيل استلم باليد أو بعصا أو نحوها، وقبل ما استلمه به، إن استلمه بيده قبل يده، إن استلمه بعصا قبل الجزء من العصا الذي مس الحجر، فإن شق استلامه أشار إليه. إذن ثلاثة أحوال بالنسبة للحجر الأسود: الحالة الأولى أن يستلمه ويقبله، الحالة الثانية أن يستلمه ويمسحه بيده، الحالة الثالثة أن يقبل يده التي مس بها الحجر أو العصا التي مس بها الحجر، الحالة الثالثة أن يشير فقط إشارة، يشير إشارة ويكتفي بها. نعم. قال: ولا يقبل ما يشير به، يعني إذا كان مجرد إشارة لا يقبل، إذا أشار بعصا أو بيده لا يقبل يده ولا يقبل العصا، كما لا يقبل جدران الكعبة وبقية أركانها، فإنه لا يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، هما اللذان يستلمان ويمسحان عند تيسر ذلك، أما غير ذلك من جدران الكعبة فلا يفعل مثل ذلك، فلا يقبل شيء من جدران الكعبة ولا من أركانها إلا هذين الركنين، كذلك لا يفعل في بقية الحجارة وأي بنيان في مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني هذا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر وقبله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وقد قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. يقول الإمام النووي: قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، وقال: ويكره مسحه يعني القبر باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد عنه كما يبعد عنه لو حضره صلى الله عليه وسلم في حياته. قال: هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر، يقول الإمام النووي، بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى كثير من أفعال العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ما معناه، وما زال النقل للإمام النووي، قال: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. والحديث الذي أشار إليه النووي هو في الصحيحين، ولفظه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان اقتدى فيه، سواء أحدثه أو تابع من أحدثه في ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم ألا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجماد ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأولياء والصالحين. ولو نذر إنسان أن يعبد الله عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله فيها لا يشاركه فيها بهذه العبادة أحد في الدنيا. نعم، يعني لو نذر لله أن يتعبد الله بعبادة لا يشاركه فيها أحد في الدنيا في هذه اللحظة ما في إلا الحجر الأسود، يعني في الوقت الذي يقبله يكون ما في غيره معه فيه، وأما الصلاة والصوم والزكاة وسائر العبادات فيكون يشاركه غيره فيها. المقصود أنه ليس هناك في الشرع ما يستلم ويقبل من الجمادات إلا الحجر الأسود، وغير ذلك لم يرد في الشرع ما يجوز تقبيله. والواجب على المسلم أن يتبع السنة وأن يقتصر على ما دل عليه الشرع. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر صفة الطواف بالبيت. الطواف يعني عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها في أي مكان في الدنيا، لا يجوز أن يطاف بغير الكعبة في أي مكان في الدنيا، لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله عز وجل. ولهذا يصلح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله عز وجل في كل مكان، لكن لا يصلح أن يقال: كم طائف لله في كل مكان، لأنه في الشارع ما يطاف إلا بالكعبة، لا يطاف في أي مكان في الدنيا إلا في الكعبة. فلو طيف في أي مكان آخر غير الكعبة فإن هذا من الابتداء في دين الله عز وجل ومن فعل ما لم يشرعه الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر فيتوضأ، والأكبر فيغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف بالبيت، وهو صلى الله عليه وسلم بفعله إنما يفسر قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فما أجمل في هذه الآية يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا له، ولما حاضت عائشة رضي الله عنها في حجتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت. فلذا دل على أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام والصلاة تشترط لها الطهارة. نعم.
قال رحمه الله لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام.
نعم مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام. نعم.
ويجعل البيت على يساره حال الطواف.
نعم يعني عندما يشرع في الطواف يكون البيت عن يساره وهو عن يمين البيت. البيت الطواف بالبيت يكون سبعة أشواط يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود وهو الحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة. ويكون الطائف عن يمين البيت والبيت عن يساره فيجعل البيت عن يساره ويطوف من وراء حجر إسماعيل من وراء الحجر. لو أدخل الحجر في الطواف فإنه لا يصح طوافه لأن الحجر من البيت والطواف يجب أن يكون الإنسان بجسمه خارج البيت والبيت عن يساره. يقول ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. نعم.
وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط يرمل في جميع الثلاث الأول من الطواف الأول وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة. ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.
أي نعم يعني يطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل في جميع الثلاثة الأولى. وسيذكر المصنف الرمل اللي هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى يسرع في مشي مع قصر الخطى هذا هو الرمل. فيكون في الثلاثة أشواط كاملة ثلاثة أشواط الأولى يرمل فيها بمعنى يسرع في مشيه ويقصر في خطاه وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة. أول ما يقدم مكة يطوف طواف القدوم إن كان معتمرا هذا طواف العمرة إن كان قارنا أو مفردا هذا طواف القدوم. لأن الأطوفة التي يطوفها الحاج ثلاثة طواف القدوم وهو سنة في حق القارن والمفرد وركن في حق المعتمر أو المتمتع لأن هذا طواف العمرة. النوع الثاني طواف الإفاضة وهذا ركن الحج طواف الإفاضة ركن في الحج. الطواف الثالث طواف الوداع وهو واجب عندما ينتهي من أفعال الحج ويغادر مكة وهذا واجب عند أكثر أهل العلم. هذه الأطوفة ثلاثة وما عدا ذلك فيكون مما يتطوع به. فالرمل والاطباع كما سيذكره المصنف إنما يكون في الطواف الأول اللي هو طواف القدوم أول ما يقدم مكة هذا هو الذي يرمل فيه ويطبع فيه. نعم.
والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى
هذا هو الرمل. الرمل هو أن يسرع في مشيه والخطى متقاربة ليست بعيدة هذا يسمى رجل مثل الهرولة مثل الهرولة. هذا يكون في الثلاث أشواط الأولى يعني هو كل طواف سبعة أشواط الثلاثة الأول يفعل هذا الفعل كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثم الأربعة البقية يمشي مشيا معتادا. نعم.
ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره.
ويستحب له يقول أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره يعني في الأشواط السبعة كلها ثم سيذكر الاطباع. قال والاطباع
أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
أين يجعل طرفي الرداء تحت منكبه الأيمن يعني منكبه الأيمن مكشوف وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر. هذا في أي طواف؟ في طواف القدوم أول ما يقدم مكة، وليس في الثلاث أشواط الأول بل في جميع الأشواط السبعة، إنما في الثلاث أشواط الأول هو يرمر رملا. يعني السنة أن يجعل الرداء على كتفيه جميعا، أن يجعلها إلا في طواف القدوم، في طواف القدوم هو الذي يخرج عاتقه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر. نعم.
وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا
نعم. إذا شك في عدد الأشواط يبني على اليقين، يقول ما أدري هي ستة ولا سبعة، خليها ستة. هذا متى؟ إذا كان الشك حدث وهو ما زال يطوف، لكن لو كان بعد ما صلى الركعتين وبدأ في السعي قال والله ما أدري يمكن أني طفت بالبيت ستة، هذا لا ينظر إليه، لا ينظر للشك إلا إذا كان الشك أثناء أداء العبادة نفسها. أما إذا طرأ الشك عليه بعد ذلك لا ينظر إليه، لكن قبل أن يختم يقول والله ما أدري هذا ستة ولا سبعة، يجعله ستة. لكن إذا كان بعد ما فرغ وصلى ركعتين ثم شرع في السعي قال لعلي نسيت شوطا، لا 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 ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إليه إذا طرأ عليه أثناء أداء العبادة. نعم. قال فإذا شك
هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وكذا يفعل في السعي.
وكذا يفعل في السعي، إذا شك وهو يسعى أهلي خمسة ولا ستة يجعل الأقل، لكن إذا كان بعد ما فرغ من السعي ومشى وانتهى يقول يمكن أني ما كملت السعي، هذا لا ينظر إليه. نعم.
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
أي نعم، يعني إذا انتهى من هذا الطواف اللي هو طواف القدوم، الطواف الأول قلنا يكون مطبعا أثناء الطواف، لكن قبل أن يصلي ركعتين يعيد الرداء فيغطي عاتقيه ويجعل طرفيه على صدره. فإذا انتهى من الطواف اللي هو طواف القدوم عدل رداءه وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف وهو على هذه الصفة، يعني ما يصلي وهو مطبع أو يصلي بدون أن يكون عليه رداء فقط بالإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم قبل أن يصلي صلاة الركعتين، لكن لو صلى ركعتين بدون يغطي منكبيه يعني هنا صلاته فيها نظر، لأنه منهي أن يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء. فإن صلى مطبعا هذا الكتف بارز والآخر مغطى تصح صلاته لأنه غطى أحد منكبيه، لكن لو صلى بدون يغطي شيء من منكبيه اكتفى بالإزار بدون الرداء، هذا الذي يعني يرجح الشيخ هنا أنه يعيد صلاته. نعم.
ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة.
نعم، يعني المرأة وهي تطوف ما ينبغي لها أن تتعطر وأن تتطيب وأن تتزين، لأن هذا مما نهي عنه النساء عند اختلاطهن بالرجال. نعم.
وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال.
نحن ذكرنا بالأمس في محظورات الإحرام أن الذي تمنع منه المرأة حال إحرامها ليس هو تغطية الوجه، وأن بعض الصحابيات كنا يحرمنا مغطيات لوجوههن، وإنما هي منهية أن تنتقب، أن تضع النقاب على وجهها، أن تلبس ما عمل على قدر الوجه خاصة، أو قدر الكفين خاصة، هذا الذي نهيت عنه المرأة كما في الحديث، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فإذا تجنبت هذين الشيئين، تغطية اليدين بالقفازين وتغطية الوجه بالنقاب، فلها أن تلبس ما شاءت، ولها أن تغطي وجهها بخمارها، ولها أن تغطي يديها بثوبها، لأنها ليست منهية عن التغطية، إنما منهية عن مخيط خاص، مثل ما ذكرنا بالأمس، مثل الرجل، الرجل يعني منهي أن يلبس المخيط، لكن هو مأمور أن يغطي بدنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا الأمائم ولا البرانسة ولا السراويلات، لكنه يجب عليه أن يغطي عورته وأن يستر جسمه عن الرجل، لكن بغير المنهي عنه. فكذلك المرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، لكن بغير المنهي عنه، بغير المنهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال.
أي نعم، لا يزاحمن الرجال من أجل تقبيل الحجر الأسود، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه أن يزاحم الناس لكي لا يتأذى الضعيف بذلك، فكيف النساء وهن يعني أشد ضعفا وأيضا في تحصل بهن الفتنة. نعم.
بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
يعني هذا ان تيسر، لكن الآن يصعب انه النساء يكون لوحدهن يطفن والرجال، هذا يصعب في هذا الزحام الشديد، لكن تتجنب المرأة الزينة والعطر والأشياء التي او الثياب التي تلفت النظر اليها. نعم.
ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف.
نعم، لا يشرع الرمل ولا الاضطباع في غير هذا الطواف، الإشارة إلى طواف القدوم، لأن الرمل وكذلك الاضطباع إنما هي في أول طواف يطوفه الحاج، طواف العمرة أو طواف الحاج المعتمر والحاج القارن والمفرد، ففي طواف الإفاضة ما يطبع، وكذلك في طواف الوداع.
ولا في السعي،
ولا في السعي، السعي ليس فيه الطباع، السعي ليس فيه الطباع. نعم، إنما يغطي منكبيه. نعم. الأسئلة بعد الدرس، بعد الدرس.
ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة.
نعم، قال لا يشرع، ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف، يعني في طواف القدوم، ولا في السعي، يعني لا يشرع في السعي الطباع ولا رمل، ولا للنساء، النساء ما يشرع لهن أصلا لا رمل ولا اضطباع في أي طواف يطوفونه أو سعي يسعينه، هذا محل إجماع من العلماء أن لا رمل على النساء، لا بالطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وإنما سعي النساء مشي كله، فلا يجرين بين العلمين، وإنما يمشين عن النساء. نعم.
ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له.
نعم، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، من الأحداث من النجاسات، لأن الطهارة كما ذكرنا شرط لصحة الطواف، خاضعا لربه متواضعا له، لأن هذا من الأمكنة التي تكون لإجابة الدعاء، فيري ربه منه خيرا بخضوعه وتواضعه وتذلله لله سبحانه وتعالى.
ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن.
أي نعم، يستحب له أثناء الطواف أن يكثر من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن. نعم.
ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص.
نعم، لا يجب ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص لا في الطواف ولا في السعي، يعني ليس هناك ذكر مخصوص يجب على الإنسان أن يقوله، يدعو ما يتيسر له،
ولذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى ليس في الحج والعمرة ذكر واجب، ليس في الحج والعمرة ذكر واجب. نعم يستحب له ويرغب أن يكثر، أن يكثر من الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، لكن ليس ذلك بواجب، بحيث أنه لو لم يفعل يقال أنت تركت واجب من واجبات الحج أو من واجبات العمرة. لا شك أنه يستحب أن يشرع عندما يشرع بعد الإحرام ويركب راحلته أن يكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر على هذه التلبية الحاج، يستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة. وكذلك الذكر مشروع في كل وقت وفي كل حين، لكن ليس هناك دعاء بخصوصه يجب عليه، ليس هناك دعاء بخصوصه يجب عليه. يعني لما رأى رجل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويطوف حول الكعبة وكذلك معاذ، قال هذا الرجل يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني ما أحسن هذه الأدعية التي تقولونها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ماذا تقول؟ قال أسأل ربي الجنة وأعوذ به من النار. قال حول أن أدندن. فالإنسان أعلم بنفسه فيدعو الله عز وجل بما يتيسر له من دعاء، لا يلزم نفسه بشيء وهو قد لا يحفظه أو لا يعرف معناه. يعني إن تيسر أن يكون قد حفظ أو عرف شيئا من الأدعية التي جاءت بها السنة هذا أفضل، لكن لو دعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة وليس في دعاء إثم ولا قطيعة رحم فهذا هو المشروع في حقه. نعم.
وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له.
نعم ما في أصل له، تجد بعض الكتيبات مطبوعة دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، من أين أتوا به؟ ثم قد ينتهي من الشوط والدعاء ما انتهى، ثم يقف ويعرقل الحركة أو يرفع صوته ويشوش على الناس، هذه كلها لا أصل لها. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له. نعم.
بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
أين ما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر.
أين يقول إذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه، الركن اليماني قبل الحجر الأسود هذا يستلم، يستلم باليد اليمنى يعني يمسحه بيده، لكن لا يقبل هذا الركن ولا يقبل يده وإنما يمسحه إن تيسر له، إن لم يتيسر له مسحه أو استلامه ما يشير إليه بيده، يمشي ما يشير إليه بيده. فلذلك قال فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استلم الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني وقال بسم الله والله أكبر. نعم.
ولا يقبله.
نعم لا يقبله. لماذا لا يقبله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله. نعم.
فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته.
أي نعم، إن لم يتيسر له الاستلام باليد فلا يكبر فلا يشير إليه عند محاذاته، وإنما يمضي في طريقه ولا يكبر أيضا عند محاذاته،
لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.
أي نعم.
ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أي نعم. يعني بين الركنين اليمانيين، يعني بين الحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود يشرع له يعني أن يقول أن يتلو هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر.
نعم هذا يعني تيسر له، كلما حاذ الحجر الأسود في طوافه استلمه وقبله، هذا إذا كان طواف يعني طواف حج أو طواف عمرة. نعم.
فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
نعم.
ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام.
يقول لا بأس بالطواف من وراء زمزم. طبعا زمزم كانت موجودة في نفس المطاف، الآن يعني مدخلها أبعد فصار الصحن كله يطاف به، يعني زمزم الآن تم نقله يعني مدخلها ولله الحمد، وأصبح الصحن كله محل الطواف. إنما الشيخ تكلم عندما كان مدخل زمزم موجود في نفس الصحن، موجود في نفس الصحن، يقول فليس فيه بأس إذا طاف من وراء يعني زمزم، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام اللي هو مقام إبراهيم. نعم.
ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف.
أي نعم، المسجد كله محل للطواف، يعني لو طاف في الأروقة أو طاف من داخل المسجد فالطواف صحيح، يعني لا يكون صحيح إلا إذا كان في الصحن، بل المسجد كله مكان للطواف.
ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك.
أي لو طاف في الأروقة يعني الأجزاء المسقوفة الملصقة القريبة من الصحن أو في المسجد فإن يجزئه ذلك.
ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
أفضل إن تيسر له ذلك، لكن إذا كان ذلك لا يكون إلا بمزاحمة ما يكون أفضل. نعم.
قال رحمه الله فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد.
أي نعم، ركعتي الطواف تكون خلف المقام إن يتيسر له ذلك، وإلا يصليها في أي مكان في المسجد. نعم.
ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية.
نعم، هذا هو المستحب، أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى من ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل.
قال رحمه الله هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
ولو قرأ بغيرهم لا بأس، لأنه ليس ذلك واجب أو متعين عليه.
ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
إذا فرغ من الطواف كله صلى الركعتين يقصد الحجر الأسود فيستلمه ويقبله إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما فرغ من الطواف والركعتين استلم الحجر وقبله، هذا إن تيسر له ذلك، وهذا إذا كان في طواف حج أو عمرة. أما إذا كان في طواف تطوع به فهذا يعني ما ورد أنه يستلمه. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل أرمل مع وجود الزحام الشديد؟ إذا استطعت الرمل ولو يسيرا طيب. يقول أرى كثيرا من الحجاج والمعتمرين يطبعوا في السعي، فهل فعله صحيح؟ لا، غير صحيح. الاطباع إنما يكون في طواف القدوم والطواف بالبيت، أما السعي فلا اطباع فيه. ما حكم الصلاة بالفانيلة التي لا تغطي الكتفين بالكامل؟ يعني مثل هذه الخلاف موجود، هل تصح الصلاة بها أو لا تصح؟
يعني الأولى أن لا يصلي إلا بشيء يغطي عاتقيه أو على الأقل يغطي أحدهما. إذا قامت الصلاة أثناء الطواف وصلى الطائف هل يعيد الطواف؟ لا، يكمل من حيث انتهى من مكانه. هل تقبيل الحجر كل شوط؟ نعم، كل شوط إذا تيسر له ذلك. هل يطبع في كل طواف؟ لا، الاطباع مثل ما ذكرنا فقط في طواف القدوم. في طواف القدوم هل من مس جدران الكعبة ارتكب محظورا؟ ذكرنا أنه لا يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من حج متمتعا أو اعتمر ثم رجع إلى بلده أو سافر إلى جدة أو الطائف هل يعتبر متمتعا أو مفردا عند عودته للحج في يوم التروية؟ من اعتمر وأتى بالحج من عامه ولم يعد إلى بلده فهو متمتع في قول لأهل العلم. وفي القول الآخر أنه لا يكون متمتع إلا إذا كان لم يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة. هل طواف التطوع بسبعة أشواط؟ نعم، كل طواف لابد فيه من سبعة أشواط، ما يصح التطوع يأخذ له شوطين ولا ثلاثة، أقله سبعة الشواط يكون سبعة، لكن له أن يجمع أكثر، يطوف 14 يطوف 21 ثم يصلي لكل سبعة ركعتين، لكن لا يطوف أكثر من أقل من سبع، ما يقول أكتفي بخمس أو بأربع. نعم. يقول: حكم الخبب في السعي، هل يقصد الإسراع في السعي؟ أي نعم، هذا من السنة للرجال دون النساء، يسعى ما بين العلمين، يمشي مشيا سريعا. هل يقبل الحجر بعد الصلاة بعد ما يفرغ من ركعتي الطواف؟ هذا المقصود استلامه بعد ما ينتهي من الطواف. يقول: الميقات الذي يحرم منه أهل السودان، أبار علي، هل صحيح؟ هو كل من أتى المدينة وأراد النسك في المدينة فإنه يحرم من المدينة وتصبح ميقاتا له. لو أن شخص من السودان وصل جدة ثم أتى المدينة فإنه يحرم بالحج من المدينة، أو أي شخص آخر من أي بلاد كان وصل المدينة وأراد النسك وهو في المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لكن بالنسبة لأهل السودان إذا قصدوا مكة أول فإن إحرامهم يكون بميقات بمحاذاتهم ليلملم. يلملم هذا جنوب مكة على ساحل البحر الأحمر 80 كيلو من مكة، فهم إذا حذوه إن جاءوا مع البحر أو الجو فإنه يكون ميقاتهم محاذات يلملم. لو أحرموا قبله من السودان مثلا صح إحرامهم، لأن الأئمة الأربعة متفقون على أن يجوز للشخص أن يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، والأفضل الإحرام من الميقات ولا يجوز بعد الميقات. إذن ثلاث أحوال: إن أحرمت قبل الميقات صح إحرامك، إن أحرمت من الميقات هذا هو الأفضل، لو أخرت إحرامك بعد الميقات فهذا الذي لا يجوز، لأن هذه المواقيت هي لتعظيم مكة، تعظيم البقعة المشرفة مكة، ففائدة التأقيت هي المنع من تجاوزه بغير إحرام، أما الإحرام قبله أو منه فهذا هو الذي يعني يكون إحراما صحيحا. شيخنا يقول: أيهما أفضل، التمتع أو الإفراد أو القران؟ هذه تختلف باختلاف حال المحرم. إن كان الشخص ساق الهدي معه فالأفضل أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة معا وهو قد ساق صلى الله عليه وسلم الهدي. إن لم يسق الهدي وأراد
أن يأتي بالنسكين في سفرة واحدة فالأفضل له أن يكون متمتعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة المفردين والقارنين بعدما طافوا وسعوا أمرهم أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة إلا من ساق الهدي فمن لم يسق الهدي وأراد أن يجمع النسكين في سفرة واحدة فالأفضل أن يكون متمتعا، لأن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة ويفرغ منها ويتحلل ثم يأتي بالحج بعد ذلك على وجه اليسر والسهولة ثم عليه الهدي، فيكون أفضل التمتع في هذه الحالة. وقد يكون الإفراد أفضل في الصورة التي كان يأمر أبو بكر وعمر الناس بها، وهي أن تنشئ سفرة مستقلة تعتمر فيها ثم تعود إلى بلدك فتنشئ سفرة أخرى من أجل الحج. الإفراد في هذه الحالة أفضل، لأنك أتيت بسفرة مستقلة للعمرة قصدت بها العمرة ثم عدت إلى بلدك فأنشأت سفرة أخرى تقصد بها الحج، هذه الصورة يكون الإفراد فيها أفضل. أما ما يفعله كثير من الناس من جمع الحج والعمرة معا فالأفضل أن يكون متمتعا، الأفضل أن يكون متمتعا إلا إن ساق الهدي، إن ساق الهدي معه من الميقات فنقول الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم لباس لبس الساعة والخاتم والمحزم؟ هذه كلها ليس فيها بأس، أن تلبس ساعة في يدك وأنت محرم أو نظارة أو تضع هذا الحزام أو المنطقة التي فيها النقود أو غيرها، هذه كلها ليس فيها بأس، لأن المخيط الممنوع منه المحرم الذكر المقصود به اللباس المفصل مثل هذا القميص، هذا مخيط، إذا لبست مثل هذا اللي مثل ما أنا ألبسه الآن، وليس كما يظن البعض أنك تتجنب كل شيء فيه خيوط، لا ليس هذا المقصود، المقصود بالمخيط الثياب المفصلة ثوب غترة طاقية وهكذا. أما الساعة والحزام والمنطقة والرابط اللي يربط بها ركبته ولا بعض قدمه أو بعض ساقه ما فيه بأس والحمد لله. هل يمكن إهداء الطواف لإنسان حي قادر؟ لا ما يهدى، لا يهدى الطواف لأحد، إنما تحج حجة كاملة أو عمرة كاملة عن أحد إذا كان هذا المحجوج عنه والمعتمر عنه غير قادر ببدنه أو كان ميتا فهذا يحج عنه ويعتمر عنه، لكن أن تطوف طواف وتهدي لشخص لهذا لم يرد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.